وسلمه محاور طهران ومواقفها بشأن المحادثات النووية لنقلها إلى الطرف الأمريكي. وقال عباس عراقشي إن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومشرف من موقع متكافئ، لافتا إلى أنه إذا كان الطرف المقابل قد حضر بالنوايا نفسها فستكون هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يمهد لمسار تفاوضي جاد. وثمن الدور الذي تلعبه سلطنة عمان تجاه قضايا وتطورات المنطقة. بدوره وصف بدر البوسعيدي العلاقات الثنائية بين عمان وإيران بالمتميزة، معربا عن شكره لطهران على اختيار مسقط لاستضافة هذه المحادثات المهمة. للمزيد من القراءة في هذه المفاوضات تتوقف عند رؤية الإعلامي والمحلل السياسي حكم أمهس.
المفاوضات تبدأ بعد ظهر اليوم في الساعة 3 بتوقيت طهران، الساعة 1:30 بتوقيت القدس المحتلة. هذه المفاوضات لن تبحث مباشرة في موضوعات معينة، بل ستحدد إطارا عاما لبدء هذه المفاوضات، بمعنى أنه كيف ستجدول المباحثات، ما هي النقاط التي ستبحث، آلية المباحثات إلى آخره. النقاط التي لن تطرح في هذه المفاوضات بطبيعة الحال، التي يعني الخطوط الحمراء التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي عمليا سيكون البحث في الإطار العام، والأهم فيه هو جدول أعمال الإطار. يعني بمعنى أنه نحن الآن هناك الآن صراع في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين التيارين، التيار الذي يقوده المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف، وهو الذي يقول أنه لابد أن نقدم شيئا لإيران جاذبا على المستوى الاقتصادي وعلى غير المستوى الاقتصادي حتى تلين مواقفها فيما يتعلق بموضوع البرنامج النووي والوصول إلى نتائج في المفاوضات. هناك الفريق الآخر إذا صح التسمية أن نسميه الصقور، يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو الذي يقول أنه لابد أن نتشدد ونكون يعني قاسين في المواقف مع إيران في المفاوضات. لكن ويتكوف يعتبر أنه في حال تم الضغط على إيران فإن إيران قد تنسحب من المفاوضات مباشرة، وهذا ما لا يؤدي إلى نتائج. لكن بطبيعة الحال حتى الآن الإدارة الأمريكية، يعني إدارة ترامب، لم تحدد بعد موقفها. أنا أميل إلى ويتكوف، يعني أن تتجه إدارة ترامب إلى ويتكوف بناء إذا صدقت نوايا يعني ترامب، بناء على الرسالة التي بعث بها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائد الثورة، وقال فيها أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادتي مستعدة لاتخاذ خطوة كبيرة، خطوة كبيرة من أجل السلام والتسوية مع إيران في المنطقة. عمليا هذه الجملة قد تعني أنه أنا مستعد أن أقدم تنازلات يعني فيما يتعلق بموضوع المفاوضات. وختم رسالته بالقول أنه السلام يصنعه الأقوياء ولا يصنعه الضعفاء، بمعنى أنه يقول أنه نحن نعرف أننا نفاوض إيران كدولة قوية. الوفد الإيراني تمتع بصلاحيات واسعة يمكن أن يقرر من خلالها ما سيجري في المفاوضات مباشرة دون العودة إلى الحكومة. وأيضا أعطي أوامر بأنه في حال تطرق الوفد الأمريكي إلى خطوط حمراء ممنوع أن تبحث في المفاوضات، عليه أن ينسحب مباشرة من المفاوضات.
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن طهران وصلت إلى مستوى متقدم من القدرات الدفاعية، حيث باتت تنتج أكثر من 900 منظومة دفاعية وتسليحية متنوعة، وذلك بفضل جهود المتخصصين الإيرانيين في الصناعات الدفاعية. وقال العميد رضا طلائي خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية لتحرير مدينة قصر شيرين الحدودية والتي شارك فيها وفد عراقي، قال إن حضور هذا الوفد يحمل رسالة مفادها أن الحرب التي اندلعت ذات يوم بين البلدين كانت نتيجة تدخلات خارجية تهدف لتحقيق مصالحها وتأجيج العداء بين الشعبين. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية باتت تمتلك أحدث المعدات الدفاعية، مشيرا إلى أن إيران حققت قفزة علمية على المستوى العالمي. وصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم 26 من عودة العدوان. وأعلن جيش الاحتلال أنه استكمل السيطرة على محور موراج الذي يفصل بين رفح وخان يونس بطول 12 كيلومترا، وعزل مدينة رفح بشكل كامل عن باقي القطاع. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن نحو 30 فلسطينيا قد استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية. فيما تجاوز عدد الجرحى 120، مضيفة أن جثامين عدد من الشهداء ما زالت تحت أنقاض المنازل وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اقتراب غزة من الجوع الشديد للغاية، فيما شارفت الإمدادات الأساسية في القطاع على النفاد جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر. وقالت الوكالة إنه مع استمرار حصار السلطات الإسرائيلية على غزة لأكثر من 6 أسابيع فإن كل الإمدادات الأساسية على وشك النفاد. وأضافت أن نفاد الإمدادات الأساسية يترافق مع ارتفاع كبير في أسعار البضائع المتوفرة بغزة خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الرضع والأطفال ينامون جائعين. وأكدت الأونروا ضرورة الاستئناف الفوري لوقف إطلاق النار بالقطاع ورفع الحصار والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية والتجارية بدون عوائق. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم بما فيها بلدة الدوحة غربا والخضر جنوبا، وأفادت مصادر محلية إصابة العديد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر، فيما أصيب عدد من طلبة مدارس الخضر بقنابل الغاز السام في أحياء البلدة القديمة ومنطقة السهل. وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 75 ولليوم 62 على مخيم نور شمس وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد ميداني واعتقالات. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في ضواحي طول كرم واعتقلت 4 فلسطينيين بينهم محرران سابقان. للمزيد بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين نتابع التقرير التالي.
كل بيت المخيم بتلاقي عنده أسرين يا شهيدين يا جرحين، فيش بيت مخيم عنا إلا عانى وبعاني.
النازح هاني الغول والد الشهداء والأسرى دمر الاحتلال منزله مرات عديدة خلال الاقتحامات السابقة، يعيش الآن في منزل بعيد عن المخيم كباقي أهالي مخيم جنين.
ولمين كل شكل على شكل تبنيت بيتي، بنيت بيتي وأنا كنت أعيش بأدرع من العيش اللي كنت عايشها، شو بدعمل غير لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا بيت لحالي ما أغلبية المخيم. ما بدي أقول لك 100%، 80-85%، 70%. بيوت المخيم لا تسكن، اللي مش مهدومة محروقة واللي مش محروقة لا يصح للسكن.
منذ 80 يوما وعملية السور الحديدي مستمرة في مخيم جنين، يرافقها نزوح 21,000 لاجئ خرجوا مكرهين ولا يعلمون بأي وقت وأي حال سيعودون.
أول تهجير الناس وإخراجهم بدون أن يتمكنوا من حمل أي شيء من متاعهم. الأمر الثاني عملية الهدم، يعني الآن أصبحنا على ما بين 500 إلى 600 هدم كامل، إضافة إلى أضرار جزئية في كل بيوت المخيم البالغ عددها تقريبا أكثر من 2400 منزل. طبعا هذا الأمر عمل أزمة ومشكلة لهؤلاء، وهم يعني لاجئين بالأصل، وارتقى منهم من الشهداء حوالي 130 شهيد تقريبا في خلال السنوات الأخيرة، ومعظمهم مقاتلين للشبان مقاتلين، لأن أصبح المخيم كله مشتت في المحافظة وغير المحافظة.
آلاف العائلات في مخيم جنين شتتها الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 600 منزل هدمه الاحتلال، إضافة إلى آلاف المنازل التي لا تصلح للعيش. أيام طويلة قاسية عاشها هؤلاء النازحون دون سقف زمني لنهاية كل هذا التدمير. لم يعلن الاحتلال الإسرائيلي عن إنهاء عمليته العسكرية في مخيمات الضفة الغربية، فهو يدرك بأن هذه المخيمات هي أساس القضية الفلسطينية وبأنها الثابت الوحيد على حقهم في العودة، والتي ظلت صامدة أمام محاولات التهجير لسنوات عديدة.
أصدرت قاضية أمريكية قرارا يمنح السلطة الأمريكية الحق في ترحيل الناشط محمود خليل قائد الحركة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين مع بقاء إمكانية تقديمه طعنا في القرار للبقاء في الولايات المتحدة. وأصدرت الحكومة الأمريكية الخميس الفائت رسالة موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو بناء على أمر من قضية إدارية تطالب بتقديم أدلة لتبرير ترحيل خليل. وأوضح وزير الخارجية في الرسالة أنه يعتمد على معلومات من سلطات الهجرة ووزارة الأمن الداخلي تفيد بأن الطالب خليل أدى دورا في احتجاجات معادية للسامية وفي أنشطة تخريبية على حد قوله. حول قرار القضاء الأمريكي بشأن الناشط الفلسطيني محمود خليل نستمع إلى التقرير التالي.
ترحيل قسري من أرض يدعي أصحابها أنها مصدر حماية الحقوق والحريات في الولايات المتحدة الأمريكية. القرار اتخذ بحق الناشط والطالب الفلسطيني محمود خليل الحامل لبطاقة الإقامة الدائمة في أمريكا إثر مواقفه التي تتعارض مع إدارة ترامب الداعمة والمشاركة في الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قاضية أمريكية أصدرت قرارا يمنح السلطات الأمريكية الحق في ترحيل خليل قائد الحركة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين. القرار القضائي جاء بناء على رسالة موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو ادعى فيها توصله إلى أن أنشطة ووجود الطالب محمود خليل على الأراضي الأمريكية قد تكون له عواقب سلبية محتملة على السياسة الخارجية للبلاد، مرجعا قرار الترحيل إلى مشاركة الطالب في احتجاجات وصفها الوزير بالمعادية للسامية وأنشطة تخريبية. هيئة الدفاع عن الناشط محمود خليل نددت بقرار ترحيله واصفة الحكم بأنه ظالم ومقلق، وذلك رغم عدم تقديم الحكومة الأمريكية أي دليل يثبت خرقه للقانون. وفق الهيئة، المحامية المختصة بقضايا الهجرة صابرين محمد وصفت القرار نيابة عن الهيئة بأنه انتهاك صارخ للدستور الأمريكي ويشكل سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير والحق في اتخاذ المواقف السياسية.
أحد قضاة الهجرة أصدر قرارا يسمح بترحيل محمود خليل من البلاد في خطوة لا تقل ظلما عن كونها مقلقة. المحكمة قررت أن من حقها سحب الإقامة القانونية الدائمة من محمود بسبب نشاطه في دعم القضية الفلسطينية.
محامو خليل أشاروا قبل صدور القرار القضائي إلى أنهم يعتزمون تقديم طعن في حال لم يصب القرار القضائي في مصلحة موكلهم. قضية خليل تحولت إلى قضية رأي عام وتعد اختبارا سياسيا حاسما لإدارة ترامب في ظل اعتبار البعض أن القرار محاولة من الإدارة لتقويض حرية الرأي والتعبير والتظاهر.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة باستخدام طائرتين مسيرتين من نوع يافا. وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان دعمها للشعب الفلسطيني مشددة على أنها لن تتراجع وتتوقف عن أداء واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الصامدين في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار. وفي وقت سابق استهدفت القوات اليمنية حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان والقطع البحرية المعادية شمال البحر الأحمر باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة. شن العدوان الأمريكي سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة ومأرب، وذلك في تصعيد جديد للعدوان على الأراضي اليمنية. فقد شنت طائرات العدوان الأمريكي 3 غارات على مديرية بني حشيش شمال شرق صنعاء، فيما استهدف العدوان وادي الإجبار جنوبي العاصمة. واستهدفت 11 غارة محافظة مأرب وسط البلاد، فيما استهدفت غارتان شبكة اتصالات في منطقة برغ في الحديدة غربي البلاد. وفي السياق، أكد الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام أن العدوان الأمريكي على اليمن لم يحقق سوى ارتكاب جرائم إنسانية بحق المدنيين والمنشآت المدنية، واصفا إياه بالفاشل. وأضاف أن الجرائم الأمريكية لن تزيد اليمنيين إلا صلابة وتمسكا بخياراتهم العادلة والمشروعة. في تونس تظاهر حشد من التونسيين في العاصمة بمسيرة شعبية نحو البرلمان بدعوة من تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وبمشاركة الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع وعدد من القوى السياسية والمنظمات مطالبين بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
معركة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تستعر في تونس بعد أكثر من عام على تعليق البرلمان جلسة مصادقة على مشروع القانون. خرج المتظاهرون في مسيرة نحو البرلمان بدعوة من تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين للضغط من أجل قانون يجرم التطبيع.
يوجد تطبيع في تونس، عندنا شركات مطبعة، عندنا تونسيين مشاركين في العبادة يمشيوا ويقتلوا في الفلسطينيين، عندنا شركات اقتصادية. نحن نريد قانون يجرم التطبيع، من هو صادق فعلا فليسن قانون يجرم التطبيع.
هدف المتظاهرون من أجل المقاومة وقياداتها في مختلف ساحات المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ورفعوا إلى جانب مطلب قانون تجريم التطبيع مطالب أخرى تتعلق أساسا بطرد السفير الأمريكي وإيقاف التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة الأبرز للعدوان على غزة.
أكبر هدية للشعب الفلسطيني والمقاومة هي تمرير قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني. لذلك التحرك اليوم هو أمام البرلمان. لدينا أيضا مطالب مثل وقف التعاون العسكري مع العدو الأمريكي وسحب صفة الشريك من الناتو وأيضا طرد السفير الأمريكي.
أمام البرلمان كانت نقطة التجمع، حيث شارك بعض النواب في دعم الاحتجاجات وطلبوا رئيس البرلمان باستئناف جلسة التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان، مؤكدين استعدادهم لخوض أشكال نضالية أخرى داخل البرلمان للدفع نحو استكمال الجلسة.
الجلسة ما زالت معلقة، نطالب رئيس البرلمان من أن استئناف الجلسة واستئناف التصويت على بقية الفصول لقانون تجريم التطبيع. من المعيب اليوم أن نائب شعب يتواجد خارج المجلس ليحتج على قرارات يصدرها المجلس. إحنا كنواب لابد أن نأخذ الأشكال النضالية المسموح بها باحتجاجنا في الداخل من أجل أن تعاد الجلسة العامة ونواصل التصويت على الفصول المتبقية من قانون تجريم التطبيع.
الحراك الشعبي المساند لغزة ولمقاومتها يترسخ أكثر في تونس.
يضع المطالبون بتجريم التطبيع مع الكيان البرلمان التونسي أمام رهان مصيري. إنها لحظة الفرز وانكشاف الحقيقة. إنه التحدي الفعلي لمن قال يوما إن التطبيع خيانة عظمى.
أكدت الأمم المتحدة أن غالبية ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة على قطاع غزة هم من النساء والأطفال، ونددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسلوك الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، معتبرة أنه يقوض بشكل ممنهج القدرة المستقبلية للفلسطينيين على العيش في القطاع المنكوب. وقالت المفوضية أن الفترة الممتدة بين 18 من آذار والتاسع من نيسان شهدت نحو 225 غارة إسرائيلية استهدفت مباني سكنية وخياما للنازحين. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بعناوينه. عراقسي يسلم نظيره العماني محاور طهران ومواقفها بشأن المحادثات النووية لنقلها إلى الطرف الأمريكي. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في غزة والأونروا تؤكد أن القطاع يقترب من الجوع الشديد. القضاء الأمريكي يسمح بترحيل ناشط فلسطيني بسبب الدفاع عن أهالي غزة وتنديده بالصهاينة. تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يحييكم مرة أخرى. شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ممن مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد مهدي بن الرفاعي المعروف بالرواس. ولد في بلدة البصرة عام 1220 للهجرة، أخذ العلم عن والده ثم هاجر إلى الحجاز، حيث أخذ العلم عن علماء مكة والمدينة، ثم دخل الجامع الأزهر بمصر، وتوفي ببغداد عام 1287 للهجرة. من شعره في مديح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وانهج على أثر النبيين الأولى، فهم ينابيع الهدى العقلاء، وأقام دولتهم وأكمل شأنهم طه الذي ضاءت به الظلماء، عمت هدايته وضاءت شمسه فلها إلى يوم القيام ضياء. قوم أمامهم الرسول المصطفى، من تستظل بظله الشفعاء، نسخ الشرائع كلها بشريعة، نسخ الشرائع كلها بشريعة خضعت لحكمة نصها الحكماء، وأتى بتوحيد فنزه ربه، وهو المنزه ما له شركاء. في الفضائل والحكم، قال الشاعر جبران خليل جبران في السعادة والسرور: وما السعادة في الدنيا سوى شبح يرجى، فإن صار جسما من له البشر، كالنهر يركض نحو السهل مكتدحا حتى إذا جاءه يبطي ويعتكر. من كلام الشاعر إيليا أبو ماضي في التشاؤم: إن شر النفوس نفس يؤوس، تتمنى قبل الرحيل الرحيلة. في الأمثال، مثل عربي: من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. ومسك الختام مثل فارسي: الشجاعة بلا حذر حصان أعمى.
أشتر في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام، وأهلا بكم في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام. وقد كنا معه إذ عبر الرؤيا لمن دخل معه السجن بسلامة أحدهما وعودته لخدمة الملك، وصلب الآخر وبقائه مصلوبا تأكل الطير من رأسه. وجرى الأمر على ما قال لهما، وعزت مكانته في السجن ونستمع اليوم لتطور الحدث.
يا آمون العظيم، أنا لا أمل لي سواك، لم لا تساعدني؟ ألم يكن دأبي تقديم الهدايا والنذور لساحتك المقدسة؟ ألم أحبك بالأموال والهدايا الذهبية؟ ألم أقدم لك ألذ الأطعمة؟ لما إذن لا تساعدني؟ إن لم نعرض نحن العباد حوائجنا على الآلهة فبمن نعوذ وإلى من نلجأ؟ يا آمون العظيم، يا آمون العظيم،
هل انتهى دعاؤك وتضرعك يا سيدتي زليخة؟
أجل يا كريم ماما، وهل كنت واقفة هنا حين دعائي؟
أجل، ولكنك يا مولاتي أنت زوجة آمون ومن آلهة معبده.
هذا صحيح، ولكن ماذا تقصدين؟
كيف يتعلق قلبك بغير آمون ثم تتوقعين منه أن يعينك؟
يا حمقاء، لماذا تقولين ما يثير غضبي؟ إن الكهنة تتناقل النساء في بيت آمون، وذلك ليس بعيب، ولكن تعلق بيوزارسيف ترينه عيبا؟
هو لكن الكهنة هم خادمة آمون يا سيدتي.
اخرسي، لا تتفوهي بكلمة أمامي.
حسنا حسنا يا مولاتي، إن كان توجيه الإهانة إلي يمنحك الهدوء فلا مانع لدي.
أنت السبب، بدل أن تجرحي قلبي بكلامك اللاذع أرشديني إلى سبيل السعادة بكلامك المعسول.
لكنني أرشدتك سابقا يا مولاتي ولم تسمعي كلامي، لما لا تلجأي إلى بوتيفار كما طلبت منه أن يزج بيوزارسيف في السجن فاطلبي إليه أن يخرجه منه؟
ألن يسألني بوتيفار ما الذي دفعك إلى سجن يوزارسيف؟ وما الذي تغير الآن لتطلب إخراجه؟ اقتراحاتك ساذجة مثلك يا كريماما.
أنت محقة يا سيدتي، لم تمعنين النظر في المرآة يا مولاتي؟
هل العيب في أم في المرآة؟ هل يبدو وجهي ذابلة؟
لا يا سيدتي، يمكن إصلاحه بالقليل من الزينة.
إذن فقد ذبل وجهي، إن استمر الحزن يرسم التجاعيد على وجهي، فكيف سأقابل يوزارسيف يوم يخرج من السجن؟
لا تعذبي نفسك يا زليخة، لازلت أجمل نساء مصر إشراقا وجمالا وشبابا كما كنت في السابق.
أنا لا أستطيع احتمال بعده عني، علي إيجاد حل. أيتها الباب، كيف أمكن ليوزارسيف أن يكسرك؟ ولكن لا، لقد رأيت بنفسي أنه لم يمد يده نحوك بل انكسرت من تلقاء ذاتك مثلي أنا تماما.
مولاتي، لما كسرت المرآة؟
كل شخص أو شيء لا يرى جمال وشباب زليخة يجب أن يحطم، وحتى يوزارسيف سأحطمه، والآخر سأحطمه، سأحطمه يا كريم ماما.
قلبي يؤلمني ردم، أشعر بحرقة في قلبي وألم ألم بي.
ماذا جرى لك يا سيدي؟
قلبي يا ردم.
حسنا حسنا أيها المبجل، حالا
إن قلبك لا يخفق بانتظام أيها المبجل بوتيفار.
وما العمل أيها الحكيم سينوها؟
عليك الابتعاد عن كل ما يسبب لك الغضب والانفعال، وأن تلجأ إلى الراحة المطلقة لمدة. سوف أحضر لك بعض العقاقير وعليك أن تتناولها كل يوم، ولا تتحرك من فراشك حتى تأتي عليها كلها.
حسنا حسنا.
رأسي، هذا الصداع اللعين سيقتلني، لم أعد أستطيع التحمل. ابعثوا في طلب سينوهي.
أعطني الكأس.
دعيني يا سيدة. رأسي رأسي.
أنت تسرف كثيرا في الشرب يا مولاي أمين حوتب. وما مرضك والصداع الذي ألم بك إلا بسبب هذا الشراب؟ لماذا لا تقلل من تناوله؟
لا شيء غير هذا الشراب يمكنه أن يسكن آلامي. لولا وجود هذا الشراب لكان الصداع قد قتلني. رأسي.
ليحيى المبجل ملك مصر. أحضر لي كأس ماء رجاء ليتناول المبجل دواء.
حسنا أيها الحكيم.
هل أنت عاكف على معاينتي لتعرف علة آلامي يا سينوها؟ أم أنت تعرف العلة ولكنك لا تصرح بها؟ قل.
إن علتك هي الإفراط في تناول الشراب يا سيدي.
أنا أعلم أن دوائي هو هذا الشراب اللعين. هذا الشراب فقط هو الذي يمكنه أن يسكن ألمي.
تسكين مؤقت، ولكن الاستمرار عليه يجعله سما قاتلا.
كفاك من قول الترهات، وأخبرني هل يمكنك علاج الصداع أم لا؟
إن لم تقلع عن تناول الشراب يا مولاي فلا أرى أمامي خيارا غير أن أشق جمجمتك وأقضي على الديدان الصغيرة التي تضغط على دماغك.
إن الديدان التي لا تبرح تؤذيني وتأكل دماغي ليست سوى كهنة معبد آمون، الذين إن لم أقض عليهم فلن أشفى أبدا.
عليك الإقلاع عن الشراب.
لن أقلع بل سأقلل، قولوا لي بنروس ألا يقدم لي بعد الآن الشراب اللذيذ ومنعش.
أنا أحذر مولاي من الخطر المحدق به، عليك رعاية نفسك.
هذا يعني أنه لم يبق الكثير من عمرك يا أمن حوتب. راسي.
ماذا تفعل يا يوسف سيف؟ ما بك؟ بما تفكر؟
ألا يليق بيوسف سيف أن يفكر؟
جميع الفضائل تليق بيوسف سيف وعلى رأسها التفكير، ولكن ليس بما يحزنك.
هذا حال من يزرع الورود ولا ينجو من وخز أشواكها.
هل أنت من يقول هذا يا يوسف سيف؟ وقد كرست حياتك لتربية البشر.
لا فرق لدى يوسف سيف بين العناية بالورود وبين تربية البشر.
اخرجوا جميعا. ألم تسمعوا ما قلت؟
اخرجوا
كلكم. لا لا، ابقى أنت.
نعم يا أبي.
ابقى أنت.
نعم،
أريد أن أكلمك. ابقى يا ولدي، أنت وحدك.
نعم يا أبي.
ستكون يا ولدي خليفتي من بعدي.
لا تقل هذا يا أبي، أرجو لك العمر المديد.
لا تتكلم، ربما سيعاجلني الموت. اصغي إلي، إن أمك متعصبة لآمون، فلا تدعها تتدخل في شؤون الحكم.
نعم.
بعد أن تفرغوا من تحنيطي، عليكم بدفني في المقبرة التي سبق أن أمرت ببنائها، ولكن لا تدفنوا تمثال آمون معي.
نعم يا أبي.
فأنا لا أؤمن بآمون أبدا. بني.
نعم.
أحذرك من الكهنة، فإنهم خطرون. لقد دانوا بدين آمون من أجل الحفاظ على مصالحهم، ليس إلا ولن يتوانوا عن فعل أي شيء في هذا السبيل. فلا تثق بهم، واجعل بوتيفار موضع ثقتك، فهو لن يقدم على خيانتك. عليك باحترام أمك، ولكن لا تثق بها.
نعم يا أبي.
كن زوجا محبا لزوجتك نفرتيتي، وأنجب منها أولادا. لا تسمح بأن ينقطع نسلي. لا تدع نسل تاتموزيرس ينقرض يا ولدي.
أبي، تكلم أبي. أبتا. لقد مات أبي.
سيتم اليوم تحنيط أمنحوت بالثالث أيها المبجل بوتيفار.
أجل، وغدا سيكون يوما شاقا.
ولماذا يا سيدي؟ ماذا سيجري غدا؟
غدا سيتوج أمنحوت بالرابع، ولكنها من حوتب الرابع شاب تنقصه التجربة، بينما أنخماه أسياد المعبد قد خبروا الحياة. حالي ليست على ما يرام، ولا أدري ماذا سيحل بمصر وسلطان أمن حوتب الشاب.
كاري ماما، لمن تنحنين؟
لمولاتي زليخة سيدة قصر بوتيفار الكبيرة.
للسيدة التي لم يبق لها عز ولا جاه ولا حسن ولا جمال؟
مولاتي لا تلومي نفسك ولا تقرعيها، فأنت بالنسبة لنا لا تزالين السيدة زليخة، ويزداد حبك في قلوبنا يوما بعد يوم. ليتك كنت حضرت مراسم تشييع أمن حوتب إلى الغرب.
لم تكن لي رغبة في الخروج اليوم، وماذا يهمني إن كان أمن حوتب قد مات أو غيره؟
كان عليك الحضور يا سيدتي، فقد شاركت جميع نساء أشراف مصر.
الحزن يعصر قلبي يا كريم ماما، فلا أطيق حزنا آخر.
أنا واثق أن مصر سوف تشهد تغييرات كثيرة في عهد أمن حوتب الرابع.
يا آلهة أرض النيل المقدسة، يا آلهة أسرار مصر المجهولة، يا أمون، يا إله الآلهة، يا من منحت الفراعنة والملوك قدرتهم وجبروتهم، ومنحت النيل قدسيته وخصوبته، ومنحت مصر عظمتها، وأرسيت الأهرام، نسألك أن تمنح ملكنا أمن حوتب الرابع قدرة وجبروت جميع الفراعنة وخصوبة النيل المقدس وعظمة مصر ورسوخ الأهرام، وتحفظه من شر جميع أعدائه وحلفائه، وأمر جميع الآلهة بحفظه ورعايته.
يحيى الملك من حوتب الرابع، يحيى الملك من حوتب الرابع، يحيى الملك من
الباب. أخبروا أن اسمه بمجيئنا.
من؟ من هذا الذي يزعج آمون وكهنة معبده في هذا الليل؟ من؟
أنا هورن هوب، رئيس حرس قصر أمن حوتب.
ما الذي جاء بك إلى المعبد؟
الملك أمن حوتب الرابع يستدعي أنخماه لتعبير رؤياه، على أنخماه الحضور إلى القصر فورا.
أفي هذا الليل؟ ألم يكن بالإمكان الانتظار حتى الصباح؟
هذا أمر أمن حوتب الرابع، وهو الآن في صالة القصر ينتظر قدوم أنخماه.
إذن اذهبوا أنتم وسأرافق أنخماه إلى القصر بنفسي.
حسنا، ولكن تذكر أن أمن حوتب لا يحب أن يتأخر عليه أحد.
أجل، وهو كذلك.
مولاي الملك، المبجل بوتيفار عزيز مصر وأنخماه الكاهن الأعظم لمعبد آمون، والمعبرون يستأذنونك بالدخول.
ليدخلوا.
ليحيى الملك
الأعظم. حيتكم الآلهة.
قلقنا عليك مليكنا المبجل، ماذا أصابك؟
نرجو أن لا يكون قد حصل ما يسوءكم يا مولاي.
رأيت حلما عجيبا، قد ينذر بالسوء وقد لا ينذر،
وربما لا يكون له تعبير بالمرة.
بل رؤيا الحاكم لها تعبير ملؤه الخير والصلاح.
على كل حال، فهؤلاء المعبرون على استعداد لتأويل رؤياك على أفضل نحو يا مولاي.
مهما كانت فقد أصابتني بالهلع.
طب نفسا أيها الملك الشاب، فهؤلاء أعظم الفلكيين والمعبرين للرؤى في بصر، أطلب منك أن تقص رؤياك عليهم لترى بنفسك براعتهم في تفسير الأحلام وتعبير الرؤى.
رأيت 7 بقرات سمان خرجت من النيل المتلاطم الأمواج، فأخذت ترعى على شاطئ النهر، ثم رأيت أن النيل قد جف، وخرجت من قاعه 7 بقرات عجاف، وبعدها أقدمت هذه البقرات العجاف على البقرات السمان فأكلتها.
يا للعجب. إن أذن لنا جلالة الملك المبجل، فإن المعبرين يودون أن يتشاوروا فيما بينهم قليلا.
لا مانع لدي، فليتفكروا ما شاء.
تبدو أنها رؤيا صادقة، هل يمكن لأحدكم أن يأتي بتأويلها؟
هذه ليست أضغاث أحلام، ولكن لا يخطر ببالي أي تفسير لها.
لماذا سكتتم؟ يا ويلكم،
لا يخطر شيء بأذهاننا أيها المحترم.
قولوا إنها أضغاث أحلام وعلينا النظر فيها.
أظن أن رؤيا المبجل أمن حوتب الرابع هي أضغاث أحلام، وعلينا التأمل فيها أكثر. ويبدو لنا أن لا داعي لقلقك، فلربما كانت لا تحتمل التأويل.
تبدو لي أنها رؤيا مضطربة ومشوشة،
ونحن لا يمكننا تأويل أضغاث الأحلام.
أحسنتم. لا أدري أي مخبولين قد اطلعت على رؤياي. أحسنتم أيها السادة المعبرون، وأنت أيضا يا نخمه.
نعم يا مولاي،
ولكن لدي رأي خير من آرائكم. الأفضل لكم أن تعترفوا بعجزكم عن تأويل الرؤيا، أو بالأحرى عن تأويل رؤياي.
حقا تقول يا مولاي.
استمعنا اليوم لاستدامة زليخة تولهها بيوسف عليه السلام، واعتلال عزيز مصر، وندم امرأته على سجن يوسف سلام الله عليه، وإمعان الملك الأعظم في الشراب، ووصيته لابنه ألا يؤمن بآمون والكهنة. واستمعنا لموته أيضا، واعتلاء ابنه الشاب العرش، وطلبه تعبير رؤياه، وعجز الكهنة عن ذلك. وسنرى ما يحدث في الحلقة الآتية من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يحييكم أطيب تحية.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة أخبارية أستهلها بالعناوين: العراقي يسلم نظيره العماني محاور طهران ومواقفها بشأن المحادثات النووية لنقلها إلى الطرف الأمريكي. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في غزة والأونروا تؤكد أن القطاع يقترب من الجوع الشديد. القضاء الأمريكي يسمح بترحيل ناشط فلسطيني بسبب الدفاع عن أهالي غزة وتنديده بالصهاينة.